الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الإخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم التي تنعقد، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، نسأل الله بعليائه أن يبارك لنا في هذه المجالس ويثبت هذا الخير المحيين أبدا، وألا يعاملنا بما نحن أهل له ويعاملنا بما هو أهل له. ومجلس من هذه المجالس يكفر 70 مجلسا من غيره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المجالس: إن لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض ينظرون إلى حلق الذكر وحلق العلم، فيقولون دونكم بغيتكم هذه المجالس، فيحفونهم ويصعدون بأسمائهم إلى السماء. في آخر الحديث يقول الله تعالى يعني بما يسألون، قالوا يسألون الجنة، قال وهل رأوها، إلى آخر الحديث. ثم يقول فلان، يقول الله تعالى: اشهدوا أني قد غفرت لهم. فيقول ملك فلان: ما جاء إلا لحاجة. فيقول النبي السلام، فيقول الله تعالى: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسه. معلمة مجالس تجمعة المجلس الخلال الأمس، وأيضا سنن أبي داود، اللهم أنعم علينا هذا الخير حين أمين. نسأل الله أن يسر لنا إتمام الكتب الستة، أمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
نستهل في درسي في كتاب الخلال، السنة للخلال، كتاب طاعة ولي الأمر، الحديث 20. قال: وحدثنا الدوري قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عطية السراج أن أبا مسلم الخولاني قال أنه مؤمر عليك،
قال إنه
مؤمر عليك مثلك، فإن اهتدى فاحمد الله، وإن عمل بغير ذلك فادع له بالهداية ولا تخالفه فتضل. قال: وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا أبو إسحاق عن سعد بن حذيفة عن حذيفة قال: من فارق الجماعة شبرا فقد فارق الإسلام.
في هذا الإسناد في سعد بن حذيفة، وسعد بن حذيفة مجهول، سعد بن حذيفة مجهول، فالسند ضعيف، لكن له شواهد مرفوعة وموقوفة.
قال: وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي رجاء قال سمعت ابن عباس يقول
سمعت ابن عباس يقول
من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وأخبرني عبد الله بن حنبل قال حدثني أبي قال عمي عمر بن عبد العزيز جاء إلى أمر مظلوم فأناره، وإلى سنن قد أميتت فأحياها.
جاء إلى أمر مظلم فأناره،
وجاء إلى سنن قد أميتت فأحياها، لم يخف في الله لومة لائم ولا خاف في الله أحدا، فأحيا سننا قد أميتت وشرع شرائعا قد درست رحمه الله. قال عمي: ويقال إن في كل كذا وكذا يقوم أم يقوم قائم بأمر الله،
يقوم قائم،
يقوم قائم بأمر الله. ثم ذكر المتوكل فقال: لقد أمات عن الناس أمورا قد كانوا أحدثوها من درس الإسلام وأظهر المنكر. قلت فتراه من أولى. قال أليس قال النبي صلى الله
عليه وسلم، يعني يستفسر من هو الذي على الحق أم هم الذين على الحق.
قال أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت، قد أظهر ما أظهر. وأي بلاء كان أكثر من الذم،
كان أكثر من الذم،
كان أحدث عدو الله وعدو الإسلام في الإسلام من إماتة السنة، يعني الذي قبل المتوكل. فأحيا المتوكل السنة رضوان الله عليه.
هذا باب ختام لهذا الباب في الكلام على السنة في التعامل مع أو حسن التعامل مع ولاة الأمور، وتطبيع النفس أن من النصيحة هو دعاء ولاة الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم عن تميم الداري قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد بين الإمام أحمد بأن دعاء لولاة الأمور من الوجوب بمكان، وقد بين بذلك لأن استقامة ولاة الأمور باستقامة الرعية، وأن صلاح الدنيا باستقامة الدين لا تكون إلا بولي الأمر. لا سيما أنه قد ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقد قال فضيل بن عياض: قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لخبأتها لولي الأمر. وأيضا ابن عيينة قال: أنا من الصنم لاعتقاد السلف الدعاة لولاة الأمور، لهم ما عليهم ولكم ما عليهم من حسابكم من شيء. والمسألة أنك تتعبد الله جل في علاه بالدعاء لهم، تتعبد الله بالنصح لهم، تتعبد الله جل في علاه بالصبر على ألاهم، تتعبد أيضا لله جل في علاه بأنك إن رأيت المنكر وهم عليه أن تكره ذلك، وإن أردت أن تنكر ذلك بضوابطه الشرعية دون أن تنزع يدا من طاعة، وإلا فستفسد فسادا لا يعلم مداه إلا الله جل في علاه. فهنا ترى بأن السرور كل السرور في الدعاء ولاة الأمور كما قال الإمام أحمد. وفي الرواية الأخرى قال: جعفر المتوكل غير معتقد بما قال. هو يقول جعفر المتوكل ويقدم هنا بين يدي أمير من أمراء المسلمين وملك من ملوك المسلمين من أفضل ملوك الإسلام على الإطلاق. قد بينا بأن الخلافة مرتبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نبوة ورحمة، الأصل للنبوة، ولذلك قال: على ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أو قال الله تعالى عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهو النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة لهذه الأمة بأبي هو وأمي، وأرحم على المرء من نفسه ومن أمه، والله جل وعلا الذي جعله كذلك. أقول: الله أرحم العبد من أمه ومن نفسه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من الرحمة المكان، لأن الله وصف وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وتترى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع التفريق بين الأم وبين ابنها عند بيع الإماء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الحمارة تفرج كطير صغير تفرج بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من فجع هذه الحمارة بفرخيها؟ قال أنه فقال: ردوا عليها فرخيها. لما جاء الجبل يسعى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ورأى دموعه فاشتكى له، قال: من صاحب هذا الجبل؟ فجاء له فقال: ألا تتقي الله في هذا الجبل؟ قال أفلا تتقي الله في هذا الجمل؟ ثم قال له إنه يشتكي أنك تلئمه وأيضا تجيعه، أنك تلئمه يعني تستعمله استعمالا كثيرا وتجيعه يعني أيضا ولا تطعمه. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحيوان، فكيف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه بأبي هو وأمي؟ فالغرض المقصود بأن هذه رحمة على جميع الخلق، ولا الأمور لابد أن يكونوا كذلك رحمة ولا أن يكونوا شقاء. ولذلك مثلا قال من ولي من أمتي من أمر المسلمين أمرا ثم يسر عليهم وما يسر عليهم، وقال فمن ولي من أمر أمتي أمرا فشق عليهم اللهم فاشفق عليهم. وهذه دعوة سلامة، هذه دعوة سلامة من المسلم، يعني من ولي نفسه يشق على المؤمنين فليعلم أن الله سيشق عليه شقاقا إذا صح التعبير. مشقة لا يمكن أن يتحملها بحال الأحوال، لأن دعوة الإنسان مستجابة في وأن يسر عليه سيسر الله عليه. بل إن السلام قال ما من أمير ولاه الله أمر المسلمين فمات يوم أن مات ما لم يكن نصيحا له، قال مات يوم أن مات غاشا له إلا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة. والصاحب لما قال له إني أرضأ بك يا أمير من قول النبي الأمير صلى الله عليه وسلم إن شر الدعاء الحطمة الذين يشقون يعني على الرعية، قال يعني دعنا من خلقك أنما أنت من نخالة أصحاب محمد، قال ما كانت أصحاب محمد من نخالة، النخالة كان فيما بعده أنت من نخالة. وصحيح هو النطاوة نطاوة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول كأنه يقول جعفر المتوكل لم يعتقد هذه المقالة، والمقالة طبعا معروفة، المقالة التي حدث بها المشقة التي لا يعلم بها الله لنا فيها المأمون من جاء بعده، يعني كانت المشقة بهم أشد ما تكون باختراع وبابتداع هذه المقولة الكفرية ألا وهي القرآن مخلوق. القرآن مخلوق، قالوا القرآن مخلوق. فهذه المقولة يعني اختار فيها الأمير جميع العلماء، جميع العلماء اختبروا، ولما كانت صوت السيف والصوت تراجع الكثير وتذرع بعضهم بالتعريض. ابن مليم يا ابن معين تعلمون أنه من أوسخ الناس، تكلم فيهم أحمد، أحمد هجر ابن المدينة، هجر يا ابن معين وتكلم في ابن المدينة بسبب هذه الفتنة، لأنه لما سئل عن هذه الفتنة قام يا ابن معين وابن المدينة فقام فقال له التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلها مخلوق، غاسل إيه؟ الأصابع هذا، الأصابع عرض. لكن لما دخل على أحمد أعرض عنه، فلما أعرض عنه ابن معين يريد يرى هذا الذي دار الدنيا معه مرتين، يعرض عنه فقال له يا ابن معين علم فاطمة لما أحمد أعرض عنه، فقال يا إمام قال عمار يعني أنا أخذت بالرخصة كما أخذ عمار بالرخصة، أي رخصة أخذ بها عمار؟ هذا المقام له بكلامه في النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم عمار وبكى للنبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قولا فصلا؟ قال كيف تلد قلبك؟ قال وجدت قلبي مطمئنا بالإيمان، فقال له إن عادوا فعود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابن معين قال الأحمد محمد قال عمار، فقال له أحمد وكان أفقه قال وأين المسيس؟ وين السلاسل والضرب والصوت حتى نقول ما أين المسيس؟ سألك فأجبت بالتعريف ما ضرب ولا أتى بالسيف ولا شيء، قال فأين المسيس؟ لم يقبل عذره. الغرض المقصود هذه المقولة كانت المشقة شديدة بها بأنه شق على جميع العلماء بهذه المقولة الكفرية القرآن مخلوق، وصبر فيها وصمد فيها كثير أو قليل من العلماء، لكن الله ثبت الدين بهم. كان بوركي من أئمة الشافعية، هو أنجب تلاميذ الإمام الشافعي، حمل مسلسلا من مصر إلى العراق بسبب هذه الفتنة، وقال القرآن كلام الله ليس مخلوق. قال القرآن كلام ليس مخلوق، فسلسلوه وحبس، وكان إذا سمع نداء ذهب إلى الباب ليصلي، يريد يصلي الجمعة فيه سبحان ربي العظيم. هؤلاء قوم كأنهم كانوا يعيشون في السماء ما يعيشون في الأرض، هو يسمع نداء يريد يذهب أن يصلي يلبي. السجان يقول له رحمك الله إلى أين يا إمام؟ يقول أريد أن ألبي نداء ربي. يقول ارجع رحمك الله، ما تضرب في حيث أضرب في حيث، ستضرب في الحائط أضرب في الحائط. قال أنا ألبي وأنتم تمنعوني، أنا أصارة مشي هذا ليتحملوها عند ربي. فقال ألبي نداء ربي، قال ارجع رحمك الله، ومات في حديث، مات في حديث لو صبر على هذه الفتنة ذكرها الله شأنه الإمام بود والإمام أحمد. كما قال ابن المديني ثبت الله هذا الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم الفتنة. فهنا يذكر المتوكل، هنا سنختم الباب
بالكلام على ولاة ثلاثة وهم أعظم ولاة المسلمين في إمارتهم. على ولاة الثلاثة هم أعظم المسلمين في ولايتهم وهم أسوة لكل من أراد أن يحكم دين الله تعالى أو ينتصر دين الله تعالى أو حتى تعيش الرعية إذا أراد أن تعيش هذه الرعية في خير وفي سعادة. قال ما كان يقول المتوكل هذا الكلام كان ما كان يعتقد. ليه؟ لما؟ لأن المأمون تعلمون أن المأمون ابن أبي دؤاد المعتزل الخبيث هو الذي أثر على المأمون أثر عليه جدا لذلك جعله يؤول صفات الله تعالى في القرآن وجعله أن ذلك يقول بأن القرآن مخلوق وهذا الذي قد يعني أثر جدا في خلافة العباسية لذلك يقول الإمام ابن تيمية السبب الرئيس في تقويض أركان الخلافة العباسية هو البدعة شر البدعة والسبب الرئيس في تقويض أركان الدولة الأموية الظلم شو عقوبتان أعجب العقوبات ظلم أو بدعة وبدعة من أظهر ظلم يعني ظلم البشر في أمور في أمور حاليات الدنيوية الحاليات الدنيوية أما البدعة ظلم في أمور التشريع فأمران يعجلان بالعقوبة الظلم وأيضا البدعة اللهم اغفر وارحم وترجع وتعالى فإنك أنت الأعز اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك على كل مظلمة وقعت منا في يعني لأحد من المسلمين. قال ثم قال عن الدوري أنا بس الدوري طبعا أحمد زيد قال إنه مؤمر عليك مثله فإن اهتدى فاحمد الله وإن عمل بغير ذلك فادع له بالهدى ولا تخالف فضله. كلام أحمد والله كلام يكتب بماء العلم يعني إن وضع الله أحدا أمرك فهو مثلك نظرك قد يجعلك أنت وليا الأمر ويبتليك وما تعلم ماذا سيحدث لك يعني نحن لو وضعنا الله تعالى في هذه المسألة والله الواحد يخشى أن يتكلم عن نفسه ممكن كان يكون أكثر أهل الأرض ما أحد يعلم ما أحد يعلم هو رحمة الله بنا أعلم هو أعلم بما في أنفسه ولذلك الله تعالى قد فتح لنا بوابة دقائق معدودة أكلنا كالحيتان بعضنا في بعض كالحيتان أترى هذا حالنا لو وضعنا الله في هذا المكان كيف سنكون يعلم الله لنا فعلا فالغرض المقصود الله تعالى أعلم بعباده وله في عباده شؤون وهو الولي الحميد يضع الشيء في موضعه لأنه العليم الحكيم إن يولى أمرك أحدا فإن رأيته قد عمل بالعدل وبالإحسان فاحمد الله على ذلك واعلم أن المسألة راجعة على فعلك المسألة راجعة على فعلك وإن ولى أحدا أمرك وكان من ألعى الناس أو كان من أسوأ الناس أو كان وسطا أو كان أحسن أو أساء فإن أحسن فعليك أن تحمد الله وإن أساء فعليك أن تدعو له تدعو له بما لأن صلاحه تنصلح الرعية كما سبق بينا بالدرس من أمس وأيضا قال علماؤنا فإنك إن تدعو له فيهتدي فالهدى بالهدى تهتدي الأم وأيضا الرعية يستوي أمرها ويستقيم دينها بمثل هذا وإن لم يكن وإن كان عاصيا فاكره ما عليه من المعصية ولا تخالف فقال ولا تخالفه فتضل وهذا أيضا شوف إنصاف أهل السنة والجماعة إنصاف أهل السلف يعني الإمام أحمد سجن ظلما وظلما عاما كبيرا وكان صائما في هذا العام يتعبد ذلك الفعل وجلد وهو من أعظم خلق الله تأثيرا في خلق الله ومن أرقى خلق الله منزل عند الله ذلك الفعل أحسن ذلك الله عصيبه في زمان ومع ذلك أهين وجلد وحبس عاما كاملا فكان ايضا يقول الامير المؤمنين يقول يا امير ائتني بآية من كتاب الله او 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 حديث من السنة او كلام لجدك عن عباس رضي الله عنه وارضاه انا اتبعه مات وكان الناس اجتمعوا عليه قالوا نخرج عليه قال لا تخرجوا عنه قالوا لما قال اخشى الفتنه قال نحن فتنه يكون القران مخلوق قال فتنه الدم اعظم ولم يأمر أحدا بالخروج دين وإنصاف لذلك قال فلا تخالف نعم لا تنزعن هذا من طاعة وإن أساء ما أساء لا تنزعن هذا من طاعة لأن لو نزعت هذا من طاعة كان الفساد والإفساد أعظم مما يكون والقاعدة العلمية هو إيش إذا تعرضت لنفس الفساد روح الجانب دي الأكبر ابتلى الأدنى دون الأكبر فأنت الأدنى تحمل هذا الظلم تحمل هذا المنكر واصبر واكره بقلبك هذا مهم جدا لا تتحمل ان تكون رضيا لأن السلام بيّن أن الهلك على من رضي وتابع، فتكره أنت بقلبك وتابع له بالهداية، وأيضا لا تنزعن يدا من طاعة، لأنك لو نزعت يدا من طاعة أفسدت وضللت وأطلت، وكان الفساد مستشري. لذلك قال ولا تخالف ولا تخالفه فتضل. وطبعا لما أقول ولا تخالفه فتضل، كيف لا أخالفه فأضل؟ هذا عام يراد به الخصوص. كيف نجي ولا تخالفه فتضل، ولا تخالفه عموما فتضل، قلنا لا، هذا عام يراد به الخصوص. كيف بسرعه نجي
نعم، ولا تخالفه اي لا تخرج
اليه، لا أنا قلت عام مخصوص أو عام يراد به خصوص. صالح
تخالفه في المعروف.
نعم، فلا تخالفه في إيش؟ فلا تخالفه في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، فلا تخالفه فتضل. لكن لو عصي الله خالفه، خالفه ولا تنزعن هذا من طاعة. طيب، أو يحمل معنى فلا تخالفه يعني لا تنزعن هذا من طاعة، سواء أحسن أم أساء، فيكون المعنى هنا إذا حملناه فلا تخالفه يعني لا تنزعن هذا من طاعة، لأنه قررها بعد ذلك في الأثر التي جاءت في حديث أبي إسحاق عن سعد بن حذيفة، عن حذيفة قال: من فارق الجماعة شبرا فقد فارق الإسلام، من فارق الجماعة شبرا فقد فارق الإسلام. هو معنى من فارق الجماعة يعني إيش؟ يعني خالف الإمام، لأن الجماعة مقصود بها هنا الإمام. من فارق الجماعة يعني من نزع يدا من طاعة، لم يسمع المطع لولي امره، من نزع هذا من طاعه فقد فارق الاسلام. هذا عظيم جدا، يستفاد منها بصراحه استفادات كثيره جدا. وانا الان ساسالكم جميعا لتنتبهوا، اولا الحديث في سعد بن حذيفه ومجهول، لكن هناك بعض الروايات الموقوفه والمرفوعه تعضده. من الروايات المرفوعه والموقوفه التي تعضده ما جاء عن عمر بن الخطاب، وما جاء ايضا عن راي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال: من فارق الجماعة شبرا خلع رقة الإسلام من عنقه. في مسند أحمد: من فارق الجماعة شبرا كأنما خلع رقة الإسلام من عنقه. وهذا موافق لقوله: من فارق الجماعة شبرا فقد فارق الإسلام. وهذه المسألة مسألة فيها ما فيها من النظر طبعا. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ولا تنزعن يدا من طاعة، قال عمر بن الخطاب: ولا تنزعن يدا من طاعة، فإنه من نزع يدا من طاعة يأتي يوم القيامة ولا حجة له. لا تنزعن يدا من طاعة، فإنه من ينزع يدا من طاعة يأتي يوم القيامة ولا حجة له. قال: ومن فارق الجماعة، وهذا من قول عمر أيضا، وقال: ومن مات وهو مفارق الجماعة مات ميتة جاهلية، ومن مات وهو مفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. كل هذه الأحاديث والآثار تثبت أولا، الأولى هو أنه وجب إعطاء مهجة القلب وبيعة اليد لولي الأمر، ولا بد له من السمع والطاعة. والأمر الثاني حرمة نزع اليد من السمع، حتى لو ضرب ظهرك وأخذ مالك، حتى لو أساء إليك، له عليه ما حمل وعليك ما حملت. الأمر الثالث هو توجيه قول حذيفة وقول المخطاب: من مات من فارق جماعة شبرا فقد فارق الإسلام. والحديث الذي بعده قال: سمعت ابن عباس عن أبي رجاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه قال: كل من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلي، فميتته جاهلي يعني مات على الجاهلي. كل هذه فيها لفتات، أولا أنا أريد لفت الانتباه من حديث حذيفة أنه قال: من فارق الجماعة شبرا فقد فارق الإسلام، فيها لفتات ثلاثة مهمة لي، ما هي؟ كيف؟
تعديده بالشبر، قال شبر
لما فارق الجماعة شبرا، يعني هو هذا تمثيل للعرب، يعني يقول لو أنت أصلا التفت وفارقت الجماعة فقد فارق الإسلام. فيها أمور مهمة جدا، أولا تعظيم أمر النزع اليد من الطاعة، تعظيم أمر النزع اليد من الطاعة لأنه جعلها مفارقة للإسلام. تعظيم نزع اليد يعني تعظيم عدم السمع والطاعة لولاة الأمور، تعظيم نزع اليد من الطاعة وشبهها قال مفارقة للإسلام. الأمر الثاني قد يستدل على الكفر الأصغر بما فيه أدلة على الكفر الأكبر، قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حذيفة ولد رجل علق أو رمق خيطا فقال ما هذا؟ قال الرسول فقطعها وقال وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. هو أصلا ما اعتقد فيها يعني ليس كفرا أكبر لكن استدل عليه بدليل الكفر الأكبر. هنا حذيفة لما قال فارق الإسلام عن كفر والصحيح أنه لم يقتل ولو نزع هذا من طاعة فهو من أهل بدعة كالخوارج لما نزع هذا من طاعة فهو من أهل بدعة ولا يكفر بذلك لكن لتعظيم شأن هذا الباب جعله كأنه إيه؟ مفارق للإسلام. ومع مفارق الإسلام هنا تأويله مفارق لجادة الإسلام. مفارق الإسلام هنا معناها مفارق لجادة الإسلام قد انحرف وحاد عن الطريق القوي والشرع عن الطريق المستقيم والشرع القوي فقد ابتدع في دين الله جل وعلا لأن هذا ليس في اتباع سنة السلف. اتباع سنة السلف متمثلة في قوله عليكم بالسمع التزموا اسم فعل أمر التزموا عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عنه شيء آخر اسمع وأطع وقال فيما تحب وفيما تكره. بايعنا رسول الله حديث عبادة بن الصامت على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعسرنا وسرنا وأثرة علينا هذا هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا عن الشرع القوي وفي قول عباس بن فرقة جماعة شبرة فميتته جاهلية يعني ميتته فيها خصلة من خصال الجاهلية. ميتته جاهلية يعني ميتته فيها خصلة من خصال الجاهلية وليس هو له الجاهلية المطلقة لأنه قد يكون المؤمن يجمع بين إسلام وبين جاهلية كما قلنا هذا نظر من؟ فصار قبل ذلك نظر من أصالة هذا نظر أهل السنة الجماعة جميعا يرون أنه يجتمع إيمان وكفر ونفاق وأولياء وإخلاص في المؤمن لكن كفر دون كفر وأصلها قصة أبي ذر عندما قال له يا ابن السوداء قال له سند أعيرته بأمه قال نعم قلت له ذلك قال لك امرؤ فيك جاهلي يبقى ما قال أنت جاهلي قال امرؤ فيك جاهلي خاصة هذه القصة جاهلي امرؤ فيك جاهلي فوضع رأسه وشوف تواضع الصحابة فذهب إليه وكان الأمر مع بلال فوضع رأسه في التراب وقال ضع رجلك على خده والله ما أصعد وجهي حتى تضع رجلك على خده شوف تواضع لأنه قال له إنك امرؤ فيك جاهلي لا فضع العربين على العجمين والأسد والعبر إلا به لا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أخاكم فقال فميتته ميتة جاهلية في خصلة من خصال الجاهلية ثم بعد ذلك ذكر أيام الناس وقال عن عمر بن عزيز وذكر عمر بن عزيز وذكر أيضا أنه متوكل ذكر عمر بن عزيز أنه جاء الأمر المظلم فأنار جاء الأمر المظلم فأنار ما هو؟
ولاية بني
أمية نعم هو الحق أنه جاء الأمر المظلم يقصدون بذلك رد الموارد الإظلام العظيم الذي حدث في دولة بني أمية ظلمات الذي حدث من حجاج بن يوسف الثقفي وانا قلت قبل ذلك وكررتها ما قال عمر بن عزيز قال لو جاءت الامه باسرها بكل ما فيها من سيئات في كفه وجاءت بنو اميه بالحجاج في كفه لما راح تجيب بني اميه في كفه السيئات مظالم الحجاج كبيره جدا كبيره وكما قلت ان الذهبي قال هذا رجل له مياثر وتغمر هذه المياثر في بحر ايه؟ في بحر سيئات شوف مساله عظيمه فجاء عمر بن عزيز جاء ليرد مظلم عندنا ثلاثة من الولاة ثلاثة من الولاة هم أسوة وقدوة لمن أولهم أبو بكر رضي الله عنه وارضاه لذلك ذكر أبو بكر وأبو بكر حقا هو الذي يذكر وكثير من التاريخ ينبهر جدا بالكلام عن عمر وفتوحات عمر مع أنه لولا ما فعل أبو بكر لما فتح عمر كأن الناس تغض الطرف ولا تفقه هذه المسألة لولا ما فعل أبو بكر لما فتح عمر الخطاب بحال الأحوال كيف هذا؟ ها الأرض الصلبة ليه؟ أنت إذا بنيت أنت في أرض تغلي طيب فيها زلزال تستطيع تبني المهندس تستطيع تبني المضطرب في الأرض تستطيع لا يمكن أن تبني إلا بعد إرساء السبلة العظيمة واستقرار الأرض لتبني عليه ما كان يمكن البناء الا بعد الاستقرار واي استقرار حدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا استقرار حتى عمر بن الخطاب نفسه اضطرب رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابو بكر في العوالي فلما جاء وعلم ذلك ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل فرآه ميتا حقا فبكى وقبل بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. ثم خرج على الناس وقال أيها الناس، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا أيما الله عليك إيه موتتين، كيف تفسير ذلك؟ قال لا يجمع الله عليك موتتين، كيف ذلك؟ موتة الدنيا قد ماتها،
والقدر
ايش قال الله تعالى؟ لا يذوقون فيها الموت الا
الموتة الاولى.
الاولى طب وما البرزخ ايش ماتها؟
لا
الانبياء
يرون احياء في قبورهم،
وكتب
الله على الارض
لا ترى. والملك ياتي يقول نعم كنا نعلم ان تقول بذلك، وبعد ذلك يقول رب اقم الساعه اقم الساعه، فهمت؟ والحياه حياه الارواح. شوف عندما تشكل على الاخوه يهتزون يموتون يقعون في الارض. الحق انا ما احس بالبرزخ ليس موتا، بل هو نوم. نوم لا يسمى موتا. لما؟ لأن الملك يأتي يقول نم كنوم العروس لا ينقذه إلا أحب الناس إليه. نم كنوم العروس لا ينقذه إلا أحب الناس إليه. فلذلك قال لا يذوقون الموت إلا الموتة، لا يذوقون عموما هو الآن لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى. قال نم كنوم العروس. أما الإنسان فهو حي في البرزخ، هذه حياة غير حياة الدنيا، ليس له من الدنيا صلة بحال الأحوال، لا يعلم ما نحن فيه شيء. أما الصحيفة تعرض هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. شمائة الذين يتوسلون يعني يذهبون النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه يسألون الرزق والمدد وغير ذلك، وهذا كله بعيد عن التوحيد، هذا كله بعيد عن التوحيد. فخرج فقال أيها الناس، وولد عمر الخطاب مضطربا فقال إليك عني يا ابن الخطاب. ثم قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت سبحانه ويرفع. وسئل ابن عمرو في مكة قال ما قالها أبو بكر رضي الله عنه، وقف ووقف أبي بكر. شوف انظر رجل متأخر الإسلام وكاد يموت كافرا، لما أسلم انظر عمل واحد في الإسلام رفع به إلى السماء إلى السماء. ولذلك كان حكيما فقيها في سورة الحديبية لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أي أبشروا سهل الله لكم أمركم. وهذا اسمه الاستقاء من الاسماء ساعدوا. ولكن الفضل عندنا في مصر مثلا ايش يقول ايه المرض الساعد، المرض الساعد، وهذا حق هذا المرض الساعد. ولذلك هم يقولوا وهذه حقا عندنا اثر في الشرع من ذلك. احنا حكماء لا نتكلم الا بهذا، مش الاثر اللي بيصير لما قال لا طيره صحيح والطير رشيد قال واصدقها الفأل. قالوا ما فعل؟ قال الكلمة الطيبة. أهو الكلمة الطيبة. ومن أسماء مشتق، فلما جاء سهل قال جاء إسرائيل بن عمرو قال سهل الله عليكم الرقم. ثم وقف موقف أبي بكر رضي الله عنه. المهم أبو هريرة يصف لنا ما حدث بعد موت النبي. قال مات النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات واستغلف أبو بكر. قال وكفر من كفر من العرب. كل العرب كفر. إلا المدينة ومكة وطوائف من إيش؟ من الطائف. بقايا من التفاقد والبقية بأسرها ارتدت عن دين الله جل في علاه. لذلك حدث المناظرة العظيمة مع أبي بكر وعمر يقول تألف الناس بيشهدوا من الإسلام تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله، طب دع هؤلاء كيف تقاتلهم؟ قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. أبو بكر حاسب علم وفقه دقيق. قال والذي نفسي بيدي لأقاتلن من فرق بين الزكاة وبين الصلاة، والذي نفسي بيدي لو منعوني عناقا أو عقالا كان أدناه لرسول الله لقتلتهم عليه. ولما تكلموا معه على جيش أسامة قال لأنفذن جيش أسامة، والذي نفسي بيدي لو جرت الكلاب فأرجو أمهات المؤمنين لأنفذن جيش أسامة اتباعا للسنة. لذلك استقر الأمر واندهرت الفتنة. وفي اليمامة كذاب اليمامة قد أنهاه الله رضي الله عنه وسعد أبو بكر وبشر بذلك، فاستقر الأمر فجاء عمر بعد ذلك للفتوح. فما كان الفتوح قط إلا بعد استقرار الأمر بفعل أبو بكر. لذلك انظر إلى فقه ابن المديني قال قد ثبت الله هذا الدين بأبي بكر في الردة وبأحمد في الفتنة. فاهم يفهم ذلك. لذلك لما مدح عمر قال ليتني شعر في صدر أبي بكر. عمر لما مدحوه جدا قال ليتني شعر في صدر أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وكان سبب رئيسا في الفتحات التي كانت للأمة الإسلامية. ثم ذكر عمر بن عبد العزيز الوالد الثاني، وعمر العزيز يذكر، إذا ذكر عمر بن عبد العزيز يذكر معه العدل، وهذا عدل لأن معاوية كان أعدل منه وكان أفضل منه طبعا. من هذا الذي يقدم عمر بن العزيز على معاوية؟ هذا غبي جاهل. الذي يقدم عمر بن العزيز على معاوية غبي جاهل لا يفقه. معاوية بأمة بعده، ليلة واحدة معاوية كتب فيها الوحي إن بالسنخال المؤمنين بعمر بن العزيز وكل آل بيت. عمر بن العزيز ما الذي جعل عمر بن العزيز في السماء؟ أظهر أمرا قد اندفع وهو العدل. والعلماء يقولون كان أقرب الناس سرية بعمر بن الخطاب جد، وكان متأثرا جدا بسيرته، فعمل بسيرة عمر بن عبد العزيز. لكن لو ردت الخلال والملكات معاوية يتقدم، كان أحلم الناس وأجود الناس وأفقه الناس وأذكى الناس. زي هند كانت لما قالت إن ابني هذا سيبلغ السرايا، وخد بالك أعظم ملوك المسلمين هو معاوية رضي الله عنه وأرضاه. لكن عمر بن عبد العزيز يذكرونه دائما مع العدل. لذلك أنت ترى يعني أعجب العجب في سيرة عمر بن عبد العزيز بسنتين وثلاث أشهر، أن رجل الرعيان كان ينام وفي راعي للغنم ينام، أجيبوني ما لكم؟ لما أيضا نجيب لما الراعي لا ينام؟ أبو بكر لما لا ينام؟
إذا نام واحد يأخذ
أنجاب مين واحد بيأخذ؟ نوم الراعي معناه ضياع كل الشياء. كيف ذلك سيلو؟ كيف؟ ياخذ واحد ويمشي، يذيب ينعم، ياخذ واحد ويمشي، يشبع بها وانتهى الموضوع. الغنم تهرب، انت ايه؟ بتسرح هكذا يعني؟ ايه؟ شوف كأنكم لا تعرفون بطبيعة الحيوانات، تعلمون لما الذئب ذئب؟
لأنه
خبيث، يعني هو صلاة حتى وإن كان لم يكن جائعا يفسد كل الشيء. يعني لو دخل على واحدة يأكل منها ما يشبعه وبعدين يقتل الجميع. عارف تعرفون هذا الذي قدم الأسد عليه؟ على النمر. لا زيد بالله عليك، وفي مقارنة بالأسد غير. أنت حاتم واكل حلاوة قبل أن تأتي، يعني بالله عليك في مقارنة بالأسد الموجود بين الأسد والنمر. يقال أن النمر أشد جرأة من الأسد. شوف بقول لك ما نبغى، لا أشد جرأة من صحيح، وأشد شراسة النمور، أشد شراسة من الأسد وأشد جرأة منه، أجرأ منه، وذلك وقف في الحركة عنه وهو يصعد إلى الشجر ولا يصعدها لأنه بصير القط يعني الأسد. لكن ما الذي فرق بينهما؟ نبل الخلق. والكلاب عندهم خلق؟ آه نعم صح، مش الوفاء ده خلق الكلب؟ ده في كتاب كامل بيتكلم فيه على فضل الكلاب، كتاب يعني في الصباحات على فضل الكلاب. فهو صارة بالنبل يعني الأسد. الأسد لا يفترس إلا إذا كان جائع، يعني لو غزالة تمشي بجانب الأسد وكان ممتلئ البط لا ينفر إليه، يعني في شيء من الرحمة أقول إنما لا، هذه الأخلاقيات حتى الحيوانات تفاضلت بإيش؟ رأيت هو هكذا الكريم يرتقي واللئيم تحت التراب ولا يساوي. لا تصل بالأسد. ها يعني كان مبتسما يعني. هل إذا أظهر لك الأسد أنيابه لا تحسبن الأسد إيش؟ أن ليس يبتسم. صحيح، لكن الحق هذه حال الأسد لو كان ممتلئا لا ينظر شيء، لا يفترس. نعم لا يفترس. أما النمر ولو كان ممتلئا يفترس. فهنا الراعي ينام الذئب يأتي فيفسد كل الأشياء، فكان ينام في عصر عمر بن العزيز. لذلك نام نوما واستيقظ وجد الذئب على غنم، قال أقسم بالله مات عمر. ذهب إلى البلد فسأل فقالوا مات عمر. ماذا تستفيدون من هذا؟
إذا
أقيم
العدل على الناس.
شوف إذا أقام المرء العدل بين الناس الله تعالى سوى له بين كل شيء. أزعم الله له كل شيء، كل شيء، حتى الذئب لم يعتدي على الغنم في عصر عمر بن العزيز. أرأيت لو انتشر لحد ساعة ما ترى إلا استواء الأمر واستقامة الدين وصلاح الدنيا ويمطرون ويرزقون، بل والذي نفسي بيدي يعيشون بلا إحن ولا أحقاد ولا حسد. لكن تعجل بنو أمية فسموا الرجل وقتلوه لأنه ضيق عليهم وما كان يعطيهم العطايا التي امرأة نفسها يعني خلاص تبذل، كانت تتبذل له بالزيادة. الرجل انتهى ما لا يجد طعاما ولا شرابا بحال الأحوال، أولاده في العيد أرادوا منه، فسوف قال اترك لكم تقوى الله، لباس التقوى خير. يقول يعني يقول أنا فأنا أقول لباس التقوى خير. فانظر أمير المؤمنين وعلى خزانة المسلمين بأسرهم عمر بن عبد العزيز. فعمر عزيز المسار السوية والعدل في القضية، فإن الله تعالى جعل الذئب يحرس الغنم كرامة له، كرامة له، يفعل الله له ما لا يفعل بغيره. والأمير الثالث الذي هو أسوة المتوكل. ولما ذكر هؤلاء الثلاثة عن هارون الرشيد أعلى منهم وفعله فعل عمر بن العزيز، لا، ذكر المتوكل أن في ظلامة قبله، وعمر العزيز أيضا ظهر نجمه للظلامة قبله. وأظلم الظلامة التي كانت قبل المتوكل هو البدعة، البدعة المأمونة من بعده لما أثر عليه ابن أبي ذؤاد وقال بخلق القرآن وفتن العلماء في هذه العصور، حتى نصر الله السنة بالمتوكل، حتى نصر الله السنة بالمتوكل، فأخمد هذه البدعة وقتل هذه المقالة ونشر السنة واجتمع الناس بعد ذلك. ويقال أنه قد أكرم أحمد إكراما عظيما وفتح المجال لأحمد، وكان ممنوعا من المجالس، وفتح له مجالس وجالس يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم قربنا من هؤلاء، اللهم إننا أفعال لنا أفعال، اللهم إننا لنا أفعال تعلم أنها من أخص ما تكون، اللهم ارفعنا عن ذلك يا رب العالمين، واجعلنا ممن يتلمس السنة ويتمسك بالسنة ويعمل بالسنة ويعيش بدينك. هذه وظيفتنا التي نتوضا بها. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، حدث حدث لما جاءه بخيل بن مخلد،
لما جاءه بخيل بن مخلد بعد ذلك
كان ممنوعا، ثم جاءه بخيل بن مخلد فقال له: ائتيني على شكل ايش؟ شحات. فكان ياتيه فيتصدق عليه بالحديث، وهذا له اثر. هتشوف لما ياتي شحاذ ويعطيه هذه صدقه، لانه ما كذب. شوف احمد بن حنبل كان واعيا جدا، لانه يعلم ان صدقه العلم افضل من صدقه المال. شحاذ 100 صدقه، قال: اذا صدقاتك التي تعينك هي صدقه الحبيب، فيعطيه بالثلاث احاديث ياخذها ويمشي، حتى فتح عليه بعد ذلك وحدث. اما بالنسبه للمتوكل كانت في نهايه عمره، لانه كان تخلف عن الجمعه والجماعات، ثم بعد ذلك فتح له ذلك. هذه تحتاج الى مراجعه، خلاص تاكد منها واتي لها. لكنه بعد ذلك فرج عن احمد واكرم اكراما عظيما جدا في زمان الامام وهي المتوكل. فعاش الناس في سنته. وعلى الاخ الخليل كما قال الامام ابن تيميه: لو نظرت تاريخيا في 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 خلافه العباس، الخلافه العباسيه قوض اركانها هو البدع، والذي قوض اركان الدوله الامويه الظلم. فنعوذ بالله من البدع ونعوذ بالله من الظلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.